الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد دخلنا في المجلس السابق في أحداث السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا آخر ما ذكرنا ما حصل من سرية عيينة بن حصن التي كانت إلى بني العنبر من بني تميم، وذكرت هذه السرية إلى بني العنبر من بني تميم لأنها مرتبطة ببعض الأحداث التي سنذكرها في هذا المجلس. المجلس هذا كما أعلن عنه متعلق بتفاصيل الوفد الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بني تميم. السنة التاسعة هي سنة الوفود، فجاءت الوفود بعدما سمعت بانتصار النبي صلى الله عليه وسلم على قومه، ثم بعد ذلك بدأ يدعو النبي صلى الله عليه وسلم القبائل من العرب. بدأت الوفود تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون بين يديه صلى الله عليه وسلم. بعد ما ذكرنا السرية التي كانت في شهر الله المحرم من السنة التاسعة، لما ذهب عيينة ابن حصن إلى بني العنبر من بني تميم وأسر من أسر منهم من الرجال وسبى من سبى، كانوا قرابة 11 رجلاً وأحد عشر امرأة وقرابة 30 من الصبيان. بعد هذه السرية جاء وفد بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوفد الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه أشراف بني تميم، يعني مجموعة من أفخاذ متنوعة من بني تميم فيهم الأشراف علية القوم. هذا يدلك على أهمية هذا الوفد الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قدم في هذا الوفد كما جاء في السيرة قرابة 10 كلهم وجهاء وأشراف بني تميم، منهم العطارد ابن حاجب ابن زرارة والزبرقان ابن بدر، كل له يعني حادثة وكل له موقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقيس بن عاصم المنقري، تراهم متفرقون من بطون بني تميم، وقيس ابن الحارث ونعيم ابن سعد وعمر ابن الأهتم والأقرع ابن حابس. سيأتي الكلام، الأقرع ابن حابس ترى كان مع النبي عليه الصلاة والسلام أصلا في فتح مكة وحنين، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من الإبل كما جاء معنا، ولكن لما جاء وفد تميم دخل معهم رضي الله تعالى عنه، الأقرع بن حابس ورياح بن الحارث ابن مجاشع والقعقاع ابن معبد، مجموعة كلهم أشراف وكلهم من كبار القوم، اللي معروف بالشعر واللي معروف بالخطابة واللي معروف بالشجاعة والفروسية، يعني أشراف بني تميم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا قبل قليل منهم الأقرع ابن حابس رضي الله تعالى عنه، كان قد يعني في جيش النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة وكذلك حنين، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم، ولكن لما جاء الوفد دخل معهم لأنه أيضا يرجع إلى بني تميم. دخلوا المسجد ودخلوا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر، يريدون مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخلوا المدينة ودخلوا المسجد بدأوا يسألون عن سبي بني تميم اللي جاء بهم عيينة قرابة 11 اللي ذكرناهم من الرجال واحد عشر من النساء والصبيان، فبدأوا يسألون عن السبي لأنهم من بني تميم، فأخبروا يعني أخبروهم بهم، فجيء بالسبي يعني ورأوهم، فلما رأوهم بكى الذراري والنساء لأنهم الآن في السبي، فبدأوا يبكون أمام هؤلاء الوجهاء. رجع الوفد لما رأوا هؤلاء السبي رجعوا ودخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ في بيت عائشة. للنبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة يعني هو يخرج فتقام الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يكون في بيت عائشة، وبيت عائشة ملاصق بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أذن بلال بالظهر، والوفد وفد بني تميم أيضا في المسجد يسألون عن النبي عليه الصلاة والسلام، هو في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. أذن بلال بالظهر والناس كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان هناك الوقت اللي هو الآن عداد الساعة وغيره، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينتظر حسب متى ما تكون يعني أنسب لإقامة الصلاة، فيخرج النبي عليه الصلاة والسلام فيقيم لهم الصلاة. هنا بدأوا يتضايقون، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج إليهم حتى الآن، النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر الوقت المناسب حتى تصلى الظهر، فهم جايين الآن وهم وجهاء وجاءوا ودخلوا المسجد، أين النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله في بيت عائشة. فبدأوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات، حجراته، عشان نعرف يعني أسباب نزول كثير من الآيات في السيرة. فبدأوا يقولون ويصرخون ويرفعون أصواتهم أن اخرج إلينا يا محمد، أن اخرج إلينا يا محمد، نحن من بني تميم، فلان ابن فلان، تعرفون من قبل يعني السور نازل ويسمع الكلام. فآذى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من صياحهم، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتينا أسباب نزول الآية. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة قالوا يا محمد، الوفد الآن موجود وفيه الوجهاء منهم الأسماء اللي ذكرناه، قالوا يا محمد إنا قد جئناك لنفاخرك فأذن لشاعرنا وخطيبنا. شوف الآن العرب من قبل عندهم بعض هذه الأمور، الآن يريدون أن يفاخروا بين بني تميم وما هو يعني مرتبة بني تميم في العرب، وكيف بني تميم وضعها الاجتماعي، وضعها حتى في الشجاعة، وضعها في البلاغة، ومع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. قالوا يا محمد إنا قد جئنا لنفاخرك فأذن لشاعرنا وخطيبنا. عندهم أيضا من وجهائهم من الشعراء، ومن وجهائهم أيضا وأشرافهم الخطيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قد أذنت لخطيبكم فليقم. يلا خلينا نشوف الآن اللي عندكم من الكلام البليغ. فقام عطارد بن حاجب، عطارد بن الحاجب رضي الله تعالى عنه من بني تميم، وقد أسلم يعني في هذا الوقت، من تقدير الله عز وجل فيما ذكر أنه ارتد وذهب مع سجاح التي ادعت النبوة، ثم بعد ذلك عاد إلى الإسلام وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه. فقام عطارد ابن حاجب رضي الله تعالى عنه فقال الحمد لله الذي جعلنا ملوكا، يعني بنو تميم ترى كانت معروفة أيضا بالوجاهة عند العرب من علية يعني قبائل العرب، وسيأتي بعض فضائل بني تميم ليعرف الحق لأهله. قال عطارد بن حاجب الحمد لله الذي جعلنا ملوكا، الذي له الفضل علينا، والذي وهب لنا أموالا عظاما نفعل بها المعروف. كان عندهم من الأموال وكانوا كرماء، لأن يريد ماذا؟ يفاخرون أن ترى حنا أصحاب أموال وأيضا كرم بهذه الأموال. وجعلنا أعز أهل المشرق، ديارهم في المشرق، وأكثره عددا وأيسره عدة. ترى بنو تميم من أكثر القبائل عددا، فمن مثلنا في الناس أكثر عدد وأكثر عدة،
قال ألسنا رؤوس الناس وأولي فضلهم فمن فاخرنا فليعد مثل ما عددنا أموال وننفق كرماء وعددنا كثير وعدتنا كثيرة. شوف هذا الآن منو من العرب الآن يستطيع أن يوازي بني تميم في مثل ذلك؟ قال فلو شئنا لأكثرنا من الكلام. يعني باختصار هذا الذي لدينا من مما نثني به ونفاخر في قبيلتنا. قال فلو شئنا لأكثرنا من الكلام ولكننا نستحي من الإكثار لما أعطانا. أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا وأمر أفضل من أمرنا. ثم اجلس. يعني يريد الآن يذكر أو ذكر مرتبة بني تميم وما هي فضائل بني تميم ويفاخر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى خطيب المسلمين وهو ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي رضي الله تعالى عنه، كان خطيبا بليغا رضي الله تعالى عنه ومن خيرة الصحابة، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ومات شهيدا في حروب الردة رضي الله تعالى عنه، وسيأتي شيء من ذلك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي رضي الله تعالى عنه قم فأجبه. يلا الآن نريد إجابة على ما فاخرت به بنو تميم علينا. فقام ثابت رضي الله تعالى عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه قضى فيهن أمره ووسع كرسيه علمه ولم يكن شيء قط إلا من فضله. ثناء على الله عز وجل. ثم كان من فضله أن جعلنا ملوكا بالنسبة لله عز وجل واصطفى من خير خلقه رسولا. والله هذا الفخر، الفخر أن يكون بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا فخر بالأموال وغير ذلك. وانظروا ماذا يقول ثابت رضي الله تعالى عنه، قال واصطفى من خير خلقه رسولا أكرمه نسبا، هذا الفخر، وأصدقه حديثا وأفضله نسبا فأنزل عليه كتابه. يعني تخيلوا الآن اللي بيننا رسول من الله عز وجل ويوحى إليه من الله عز وجل، تستطيعون أن تأتوا بمثله؟ إذا أردتم المفاخرة والله ما تستطيعون. هذا هو الكلام الآن. قال فأنزل عليه كتابه وأتمنه على خلقه فكان خيرة الله من العالمين. ثم دعا الناس إلى الإيمان بالله. الآن يأتي إلى المهاجرين والأنصار، كان بليغا رضي الله تعالى عنه. قال فآمن به، ثم دعا الناس إلى الإيمان بالله فآمن به المهاجرون من قومه وذوي رحمه أكرم الناس أحسابا. يعرف الحق لأهله مع أنه من الأنصار، ولكن بدأ بالمهاجرين ويعرف حقهم. شوفوا الإنصاف. قال أكرم الناس أحسابا وأحسنهم وجوها وخير الناس فعلا. المسألة ما هي أموال، فعل. قال ثم كان أول الخلق إجابة واستجاب الله حين دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن. الآن من المدن والقرى هي يثرب التي هي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أول مدينة آوت النبي صلى الله عليه وسلم. الآن بدأ يعرج على الأنصار، قال فنحن أنصار الله ووزراء رسول الله صلى الله عليه وسلم نقاتل الناس حتى يؤمنوا، فمن آمن بالله ورسوله منع ماله ودمه، ومن نكث جاهدناه في الله أبدا وكان قتله علينا يسيرا. يعني والله لا نخاف في الله لو متلا. قال أقول هذا وأستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات والسلام عليكم. الآن المفاخرة لا شك كفة المسلمين علت. هنا الآن يريدون المفاخرة بالشاعر. فقام الزبرقان ابن بدر شاعر بني تميم، فبدأ ينشد الشعر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يفاخر بقومه بني تميم. الأبيات طويلة، قال منها: نحن الكرام فلا حي يعادلنا، منا الملوك وفينا تنصب البيع، وكم قصرنا من الأحياء كلهم عند النهاب، وفضل العز يتبع، ونحن يطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يؤنس القزع، بما ترى الناس تأتينا سراتهم من كل أرض هويا ثم تصطنع، فننحر الكوم عبطا في أرومتنا للنازلين إذا ما أنزلوا شبع، فلا ترانا إلى حي نفاخرهم إلا استفادوا فكانوا الرأس يقتطع، فمن يفاخرنا في ذاك نعرفه، فيرجع القوم والأخبار تستمع، إنا أبينا ولا يأبى لنا أحد، إنا كذلك عند الفخر نرتفع. هذا يقولها الآن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يفاخر بقومه بني تميم. وقلنا بنو تميم قبيلة معروفة مشهورة، ولهم مكانتهم بين قبائل العرب. حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه كان غائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مثل هذه الأمور وخاصة عند التحديات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، أشعر وأفضل شعراء النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا من قبل ثلاثة: عبد الله بن رواحة، وعندنا كعب بن مالك، وعندنا حسان بن ثابت. ولكن حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه كان مقدما، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما أراد من الصحابة أن ينشدوا بين يديه ما يذم به الكفار، كفار قريش وغيرهم، جاء كعب بن مالك فقال من الشعر فلم يرضه كما جاء في الرواية. إلى الآن ما أرضى النبي عليه الصلاة والسلام بالكلام. ثم جاء عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه فأنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرضه. ثم جاء حسان، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لحسان رضي الله تعالى عنه، فجاء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في صحيح مسلم؟ قال: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. ثم أخرج لسانه يدلعه يحركه. يقول الحين تنادون للأسد الضارب بذنبه، الأسد إذا خلاص الآن في وقت مواجهة، في وقت شجاعة، تلاقي الذنب ماذا يضرب فيه جسده. يقول حسان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى الأسد الضارب بذنبه، بس مو ذنبه الآن، لسانه. يقول الرأو قال: فأخرج لسانه أدلعه، فأدلع لسانه، أدلع لسانه يعني أخرجه يحركه. يقول هذا الأسد له الذنب، يقول أنا بلساني. حتى أن جاء في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تمهل يا حسان فإن لي بهم نسبا، يعني أخاف أنك تتكلم، روح إلى أبي بكر، اذهب إلى أبي بكر واسأله عن أنساب قريش حتى لا تتكلم على نسبي تفرق. قال: والله يا رسول الله لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. يقول: ما عليك، أنا أجيبهم واحد واحد ولا أصيب نسبك بشيء، رضي الله تعالى. قال حسان. الآن جاء حسان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الشعر بين يديه في مقابل بني تميم. فكان مما قال رضي الله تعالى عنه، قال وقد قال يعني من قبل، أو جاء حسان رضي الله تعالى عنه كما جاء في الرواية: لما نودي حسان فجاء رضي الله تعالى عنه، لأن قبل أن ينشد الشعر أمام بني تميم جاء من بيته بصوت عال وهو ينشد إلى الآن. هذه المقدمة. يعني من بعيد جاي خلاص نادوه الآن لوحده ينشد رضي الله تعالى عنه: منعنا رسول الله إذ حل وسطنا على انفراض من معد وراغم، منعناه لما حل بين بيوتنا بأسيافنا من كل باغ وظالم، ببيت حريد عزه وتراؤه بجابية الجولان وسط الأعاجم. هل المجد إلا السؤدد العود والندى وجاه الملوك واحتمال العظائم. وهو جاي داخل على النبي عليه الصلاة والسلام المسجد الآن، هذا للحين بعد ما تكلم رضي الله تعالى عنه. يقول حسان: فلما انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انتهى الزبرقان من شعره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حسان فأجب الرجل فيما قال. فقام حسان رضي الله تعالى عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ ينشد الشعر، والشعر طويل ولكن أقرأه على عجالة عليكم. قال: إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع، يرضى بهم كل من كانت سريرته تقوى الإله وكل الخير يصطنع، قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، سجية تلك منهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع، إن كان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لأدنى سبقهم تبع، لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم عند الدفاع ولا يوهون ما رقعوا، إن سابقوا الناس يوما فاز سبقهم أو وازنوا أهل مجد بالندى متعوا، أعفة ذكرت في الوحي عفتهم لا ينطبعون ولا يرديهم طمع، لا يبخلون على جار بفضلهم ولا يمسهم من مطمع طبع، إذا نصبنا لحي لم ندب لهم كما يدب إلى الوحشية الذرع، نسمو إذا الحرب نالتنا مخالبها إذا الزعانف من أظفارها خشعوا، لا يفخرون إذا نالوا عدوهم وإن أصيبوا فلا خور ولا هلع، كأنهم في الوغى والموت مقتنع، أسد بحلية في أرساغها فدعوا، خذ منهم ما أتى عفوا إذا غضبوا ولا يكن همك الأمر الذي منعوا، فإن في حربهم فاترك عداوتهم شرا يخاض عليه السم والسلع، أكرم بقوم رسول الله شيعتهم إذا تفاوتت الأهواء والشيع، أهدي لهم مدحتي قلب يؤازره فيما أحب لسان حائك صنع، فإنهم أفضل الأحياء كلهم إن جد بالناس جد القول أو شمع. هذا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في مقابل ما قاله الزبرقان شاعر بني تميم. يقول ابن إسحاق في السيرة، يقول: فلما فرغ حسان ابن ثابت من قوله قال الأقرع بن حارس، وهو من بني تميم، قال: وأبي، طبعا لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن الحلف بالآباء، فمن حلف بالله فقد كفر أو أشرك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: إن هذا الرجل لمؤتى له، يعني لموفق له، لخطيبه أخطب من خطيبنا، ولشاعره أشعر من شاعرنا، ولأصواتهم أحلى من أصواتنا. هذا الآن يقول من رجل من بني تميم، يقول والله هذا الأمر كله للنبي عليه الصلاة والسلام. الخطابة هم أخطر، البلاغة هم أبلغ، الشعر هم أشعر، فكل ذلك ميسر للنبي صلى الله عليه وسلم ولقومه. فلما فرغ القوم أسلموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وجوزهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن جوائزهم، لأن الوفد إذا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم من الجوائز، سواء كانت من الأموال أو من الذهب أو من غير ذلك. هناك حوادث حصلت أيضا مع وفد بني تميم. لما يأتي هذا الوفد الآن من بني تميم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤمر أحدا منهم عليهم في بعض الأحيان. فالآن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يؤمر على هذا الوفد، على بني تميم، أحد هؤلاء الموجودين. في البخاري عن ابن أبي مليكة التابعي رضي الله تعالى عنه، انظروا ابن أبي مليكة ماذا يقول، تابعي جليل: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. الخيران أفضل الصحابة أبو بكر وعمر، يقول كاد أن يهلك. ما هي الحادثة؟ قال ابن الزبير رضي الله تعالى عنه: قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الركب الموجود الآن، الحديث بالبخاري. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أمر القعقاع ابن معبد ابن زرارة، كان من الوفد القعقاع ابن معبد، ذكرناه قبل قليل. رأي أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤمر القعقاع ابن معبد على بني تميم. قال عمر لما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذه المقولة، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: بل أمر الأقرع بن حابس، له نظرة أيضا، لكن لا يريد هو مخالفة أبي بكر، ولكن هذا رأي وهذا وهذا رأي. من تقدير الله عز وجل حصل هذا الأمر. الحديث في البخاري، قال أبو بكر لعمر رضي الله تعالى عنه: ما أردت إلا خلافي، كأن أنت تقصد أنك تخالفني، أنا قلت أمر القعقاع، أنت الآن مباشرة تقول لا بل أمر الأقرع، تريد مخالفتي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا، تجادل في هذه المسألة: لا أنت وكذا. فالآن كاد أن يهلك. قال: حتى ارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام موجود وارتفعت الأصوات الآن أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تشريعات. ولذلك حنا قاعدة عندنا: قد يصدر الخطأ من الصحابي، ولا يعني ذلك عصمة الصحابة، ولكن عندنا قاعدة: الصحابة عدول، فرق. ويأتي واحد يأخذ حادثة واحدة فيها خطأ من صحابي معين ويقول انظر، نحن لا ندعي عصمة الصحابة، ولكن نحن نقول بعدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل إذا نبه أحدهم فإنه يتراجع مباشرة رضي الله تعالى عنه كما سيأتي. فأنزل الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. أنزل الله عز وجل هذه الآية. طبعا هذه الآيات ورد في سبب نزولها عدة أسباب لا مانع من تعدادها، وقد تكون نزلت من قبل، سيأتينا الكلام في حديث فيه سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ استشهد في السنة الخامسة في غزوة بني قريظة كما سبق ذلك. ولكن من أسباب نزولها ما حدث بين أبي بكر وعمر، ومن أسباب نزولها ما حصل قبل قليل من أيضا رفع أصوات بني تميم للنبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات وغير ذلك. قال ابن الزبير رضي الله تعالى عنه: فكان عمر بعد ذلك إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث، شوف بعدما نزلت الآية، يقول: حدثه كأخي السرار. شنو؟ واحد عنده سر: يا رسول الله كذا وكذا. شوف الاستجابة لله ولرسوله. قال: كأخي السرار، لم يسمع حتى يستفهم رضي الله تعالى. هذا ما حصل في حادثة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. كذلك من الأمور التي حصلت مع وفد بني تميم ما جاء في البخاري والترمذي ومسند أحمد عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه. عمران بن حصين خزاعي وأسلم في السنة السابعة قريبا من إسلام أبي هريرة رضي الله تعالى. يقول عمران، وانظر يا أخوان إلى المعاني في هذا الحديث حقيقة، يقول رضي الله تعالى عن عمران بن حصين، يقول: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب. الآن دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وعندي الناقة، جاي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعقلت الناقة ودخلت. قال: فأتاه ناس من بني تميم، اللي هو الوفد من بني تميم، هذا كل حوادث حصلت. فالآن الوفد من بني تميم موجودين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. هناك بشرى، اقبلوها، المفروض الواجب مباشرة يقبلون البشرى. فقالوا: أما إذا بشرتنا فأعطنا. بعض الناس قد يظن أن البشرى ماذا؟ كلها فلوس. قد تكون البشرى بالجنة، لكم الجنة، تخيلوا يا أخوان. فالآن لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى، فقالوا: أما وقد بشرتنا فأعطنا يا رسول الله، يلا أعطنا من الأموال. قال الراوي: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في الشرح عند ابن حجر قال: لأنهم كأنهم آثروا الدنيا، أعطنا، آثروا الدنيا على الآخرة. يعني لو قالوا: قبلنا بشراك يا رسول الله، النبي يبشرهم بالجنة مثلا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمران بن حصين، والرابط ناقته الآن، يقول: ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن، مجموعة من أهل اليمن، يقول: أنا قاعد أسمع الآن. فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. ماذا قال أهل اليمن؟ شوف توفيق من الله، بعض الإجابات ترى توفيق. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. شوف هناك في بعض الأحيان بعض الإجابات هي توفيق من الله عز وجل، وهذه حكمة من الله عز وجل، يوفق لها فلان ولا يوفق لها فلان. يقول عمران: ثم قالوا: جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر كيف كان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المعروف: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يسترسل في ذكر المعلومات لأهل اليمن. ماذا يقول عمران رضي الله تعالى عنه؟ وبعض الأحيان هناك فرص، ماذا يفعل الإنسان فيها؟ يقول عمران: ثم أتاني رجل، هو قاعد الحين يسمع حديث في العقيدة الآن، كان الله وليس، يقول: ثم أتاني رجل فقال: يا عمران، أدرك ناقتك فقد ذهبت. الحق ترى افلتت من الحبل وترى الناقة راحت. عمران يستمع. احنا انتوا لو بدار شي يصير الحين، لو الحين في درس، طبعا فرق، احنا نفرق، بس تخيل علم ولا واحد عندك ناقة وراحت خروف بعد ارخص، اصلا المخيم كله يروح وراك. اقعد بروحي انا الحين، كلش انا وياكم، اقول يا الربع خلاص نكمل الاسبوع الجاي، انا ولا واحد وراكم. ترى المسألة ما هي بالسهلة. يقول عمران رضي الله تعالى عنه: فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، يعني ولا رايحة بعيدة بيني وبين السراب. يقول: فوالله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم. يقول: بعد ما عرفت شو اللي صار فيني الآن ورحت وراها ولحقت الناقة وأتيت بها، انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الذي قال. يقول في نهاية الكلام، يقول: فوالله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم، يعني على الأقل سمعت ما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العلم. في وفد بني تميم كان فيهم قيس ابن الحارث رضي الله تعالى عنه، ورد عنه بعض الأحاديث في سنن أبي داود والحديث صحيح. قيس ابن الحارث قال: أسلمت، حتى نعرف الآن نربط الآن بعض الأحاديث التي نعرفها متفرقة نربطها في الزمن ومتى كانت. هذا من فوائد جمع السيرة بترتيب. قيس بن الحارث من بني تميم يقول: أسلمت وعندي 8 نسوة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن 4. قيس بن الحارث قلنا قبل قليل حتى نربط الأمور مع بعض، لما قرأنا في السيرة وهكذا تربط المعلومات إن كان من ضمن وجهاء وأشراف بني تميم. تبحث في الأحاديث وإلا به يقول سألت النبي. إذن كان في حادثة الوفد، يقول عندي 8 نسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن 4. لأنهم هم كانوا يتزوجون ما شاء، بل بعضهم من يتخذ العاهرات، والله المستعان. ولكن الإسلام ضبط ذلك على 4، قال اختر منهن 4. من الوفد الذي جاء كذلك قيس ابن عاصم المنقري التميمي رضي الله تعالى عنه، هذا لابد أن يثبت في الباب. هذا الرجل رجل يعني من أشراف بني تميم المنقري رضي الله تعالى عن قيس بن عاصم، وله من الصفات الشيء العظيم حتى إنه حرم على نفسه الخمر قبل الإسلام في الجاهلية. شرب مرة الخمر فضاع عقله، فكأنه تحرش بإحدى نساء أهل بيته، فلما أفاق، طبعا هي ذهبت، فلما أفاق عرف الأمر فحرم على نفسه الخمر. شوف الخمر، ترى الذي يعقل لابد أن يعرف أنها محرمة، شيء تذهب بالعقل، يكفي ذلك. قيس بن عاصم المنقري رضي الله تعالى عنه كان مشهورا بماذا؟ من أحلم العرب؟ من تعرفون لما يقال أحلم العرب؟ الأحنف بن قيس، يقولك أحلم من الأحنف مثل عربي. قيل له: ممن يعني ممن تعلمت الحلم؟ يقول: من قيس بن عاصم رضي الله تعالى عنه. قيس بن عاصم هذا حتى لما مات رثي بمرثية عظيمة منها، يقول قيل فيه: وما كان قيس هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدم. بعض الرجال وبعض الناس ترى وجودهم أحياء يمنع شرورا كثيرا في قبائل، ما أقول في قبيلة، في قبائل، في أسر، بمجرد موت هذا الرجل تتفرق الأسر. يقول فيه: وما كان قيس هلكه هلك واحد، ترى موت ما هي موتة رجل واحد، ولكنه بنيان قوم تهدم رضي الله تعالى عنه. لما قيل له، قيل للأحنف: ممن تعلمت الحلم؟ قال: من قيس بن عاصم المنقري رضي الله تعالى عنه. قال: ذهبنا إليه مرة، شو يا أخوان، يقول: فوجدناه محتبيا بإزاره، يكلم قومه محتبي، رابط مثل الربطة هذه في الإزار وهكذا، محتبي ويكلم قومه. يقول: وإلا، وحنا الحين جينا وهو يتكلم له، قال: وإلا بمجموعة دخلوا علينا فيهم مقتول ومكتوف، واحد مكتفينه واحد مكتوف، وإلا بالمقتول ابنه وبالمكتوف ابن أخيه. يقول الأحنف، قال: لما رأى ذلك قال: ما حل حبوته حتى انتهى من كلامه، يعني إلى الآن في حلم كمل الكلام ويدري الآن من الميت، ما هو قتال الآن، ميت الآن خلاص، أكمل الكلام ثم حل حبوته ثم التفت. قيل له: فلان قتل فلان، ابن أخيك قتل ابنك. فقال لأحد أبنائه: فك ابن عمك واذهب فواري أخاك، ثم خذ 100 من الإبل فأعطها أمه فإنها غريبة، دي على طول مباشرة. ثم التفت لابن أخيه فقال: قتلت ابن عمك وقطعت رحمك وأثمت عند ربك وأطعت شيطانك، لا شيء، يعني ما أستطيع أن أفعل لك شيء. شوف الحلم، شوف كم من المواقف أدنى من ذلك بكثير تصيبنا وإلا بنا سنقطع لأمامنا. يمكن كلمة صغيرة واحدة تريد تقطع لأمامك، تريد أن تفجر بالخصومة. أما الحلم فآخر شيء، بل من يتصف بالحلم يوصف بالضعف. لا، الحلم ترى ما هو ضعف، الحلم قوة، والحلم رجولة، والحلم فيه عفو، والحلم فيه تأني، والحلم فيه دراسة للأمور وعواقب الأمور، هذا كله من وراء الحلم. أما التسرع فكم من إنسان تسرع وإلا بنهايته إما قتل وإما سجن وإما اعتداء وإما 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 وإما. شوف هذا قيس بن عاصم المنقري، ويستحق قول القائل: وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. قيس بن عاصم رضي الله تعالى عنه هو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بسيد أهل الوبر، الوبر يعني البدو، سيدهم. ترى قيس بن عاصم المنقري رضي الله تعالى أهل الوبر بخلاف أهل المدر. أهل المدر يعني القرى والمدن، الوبر يعني لا اللي يشدون ويرحلون، البدو سيدهم. قيس بن عاصم المنقري رضي الله تعالى عنه لما جاء يقول قيس رضي الله تعالى عنه، والحديث في سنن أبي داود، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أغتسل بماء وسدر. ولذلك اختلف أهل العلم، هل يجب على المسلم أول ما يسلم أن يغتسل أم هو من الأمور المستحبة؟ خلاف بين أهل العلم، ومن الأدلة التي يستدلون بها هذا الحديث. في مسند أحمد: سأل قيس ابن عاصم النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف، العهد الذي يكون بين القبائل في الجاهلية، هل يتممون الأحلاف أو لا يتممونها؟ فسأل قيس بن عاصم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به. حلف فيه نصرة المظلوم وغير ذلك تمسكوا به، لا تخلفوا العهود، حتى لو كان في الجاهلية لا تخلف العهود. قال: ولا حلف في الإسلام. أما شيء في الإسلام جديد تريدون أن تحدثوا، هنا لا، لابد أن ترجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف تحالفون من ولا تحالفون من. كذلك في الأدب المفرد عن قيس بن عاصم رضي الله تعالى عنه، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا سيد أهل الوبر، ذكرناها قبل قليل، سيد أهل البدو قيس بن عاصم بخلاف أهل المدر الحضر. قال: فقلت: يا رسول الله، انظر إلى هذا الرجل العظيم قيس بن عاصم المنقذ، يا رسول الله، ما المال الذي ليس علي فيه تبعة من طالب ولا من ضيف؟ هل هناك إشكالية في بعض الأموال اللي ما يطالبني فيه أي أحد ولا ضيف، أستطيع أني أحتفظ به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال 40 والأكثر 60 وويل لأصحاب المئين. هذا كلها لا يعني ذلك أنها حرام، ولكن في الغالب من كثرت أمواله فإنه لا يراعي حق الله عز وجل. أما من راعى حق الله عز وجل، لأن بعض الناس ماذا تكثر أمواله، لنفرض عنده 1,000,000، 1,000,000 كم زكاتها يا أخوان؟ ها، تخيل 25,000، تقول فيها سيارتين، فيها زواج كذا، صح ولا لا؟ مبلغ. فلا يراعي حق الله عز وجل، ولكن من راعى حقوق الله عز وجل الواجبة هذا لا يحاسب. ولكن الإنسان كلما كثرت الأموال صار شحيحا عليها، وانظروا إلى أصحاب الملايين إلا من رحم الله عز وجل، هذا شيء آخر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: وويل لأصحاب المئين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا من أعطى الكريمة. الكريمة يعني العزيزة على صاحبها. تخيل أنت عندك من الأموال الكثير، من الإبل الكثير، وجبت مثلا 5 من الإبل وهي من أطيب الإبل، خلاص وجبت كريمة على النفس، تعطيها ما فيها، هي واجب أعطيت. قال ومنح الغزيرة، الغزيرة كثيرة اللبن، عندك شاتين يمكن كثيرة اللبن هي التي تعطيها في لوجه الله عز وجل الصدقة. قال ونحر السمينة للأضياف فأكل وأطعم القانع والمعتر، القانع يعني السائل والمعتر المتعرض للمعروف من غير سؤال، القانع والمعتر، القانع اللي هو السائل، المعتر وهو يبي بس ما يسأل، بس شافكم توزعون جاء يعني يتقصد ذلك بس ما يسأل فتعطيه. وهذا ترى من نباهة الإنسان، مو شرط الواحد ترى يسأل، بعض الناس يا أما يسألني يا أما كذا، اللي عنده أموال ترى يتقصد الناس اللي يتعففون يريدون الأموال، هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت يا رسول الله، قيس بن عاصم الآن، ما أكرم هذه الأخلاق لا يحل بواد أنا فيه من كثرة نعمي، يعني يا رسول الله دلني على أمر أكرم هذه الأخلاق، ترى عندي من الخير الشيء الكثير، دلني على أكرم هذه الأخلاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع بالعطية، يعني إن جاءك واحد وطلب منك عطية ماذا تصنع؟ فقال قيس رضي الله تعالى عنه أعطي البكر وأعطي الناب، الناب الناقة المسنة، البكر الفتية، يقول ما عندي مشكلة، عندي خير من رب العالمين، أعطي البكر وأعطي الناب المسنة ما عندي مشكلة. قال كيف تصنع في المنيحة، يعني الشاة ولا الناقة اللي فيها لبن؟ فقال رضي الله تعالى عنه إني لأمنح الناقة ما عندي مشكلة، أعطي الآخرين. شوف كرم قيس رضي الله تعالى عنه. قال كيف تصنع في الطروقة التي بلغت ويطرقها الفحل؟ قال يغدو الناس بحبالهم ولا يوزع رجل من جمل يختطمه، يعني لا يوزع لا يمنع من جمل يختطمه فيمسكه ما بدا له حتى يكون هو يرده، يقول والله حط حلالي وأبد يأتي أي واحد يأخذه متى ما أرجعه أرجعه وإن لم يرجع لا أسأل عنه. شوف كرم قيس بن عاصم رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمالك أحب إليك أم مال مواليك؟ فقال مالي، لا شك أن المال الذي يمتلكه هو أحب إليه. فقال صلى الله عليه وسلم فإنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت أو أعطيت فأمضيت وسائره لمواليك. المال الذي لك حقا هو الذي تعطيه، اللي أفنيت في الخير ترى هذا هو الذي يحسب لك. ترى بعض الناس يظن المال اللي يحتفظ به، ولكن لو تراجع نفسك مالك حقيقة هو الذي أعطيته لوجه الله عز وجل وتؤجر عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قيس بن عاصم رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم لا جرم لئن رجعت لأقلن عددها. قال والله إن رجعت إلى دياري عند بني تميم راح ترى يا رسول الله إني سأقل، سأعطي 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 حتى تقل أعداد ما أملك من الإبل. يقول راوي الحديث فلما حضره الموت، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم، تتمة الحديث فلما حضره الموت، كان رضي الله تعالى حكيما حليما له نصح، جمع بنيه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، حضره الموت جمع الآن أبناءه يريد أن ينصحهم، فقال يا بني خذوا عني، اسمعوا نصيحة قيس بن عاصم المنقري رضي الله تعالى عنه، فإنكم لن تأخذوا عن أحد هو أنصح لكم مني، أنا أنصح رجل إليكم أنا أبوكم، لن تجدوا نصيحة أكثر نصحا من نصيحتي، لا تنوحوا علي، إذا مت لا تنوحوا، النبي عليه الصلاة والسلام حرم النياح. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح علي، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النياحة، وكفنوني في ثيابي التي كنت أصلي فيها، إذا مت تكفنوني في الثياب اللي كنت أصلي فيها، كان عنده رداء وإزار كفنوني في الثياب اللي كنت أصلي فيها، يعني لا تشتروا أنواعا غالية وتكفنوني، الثياب اللي أصلي فيها كفنوني فيها. قال وسودوا أكبركم. وماذا يقول؟ يعني اجعلوا الذي يسودكم يا أبنائي هو الأكبر، يموت الكبير اللي بعده بالعمر. قال فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم. هذا يا أخوان أدب عظيم. لا شك أن الكبير خاصة صاحب العقل، مو كبير ليس له عقل، الكبير الذي له عقل مقدم في ذلك. يعني مو معقولة أخوة أربعة ولا خمسة ولا ستة يعني يناطحون أخوهم الكبير، لا ما يصلح، أبوهم توفي غفر الله له، لابد أن يقدروا هذا الكبير في مشكلة صارت، والله انتظر. عندنا من هذه الأعراف ماذا يقال مثلا؟ عندنا إلى الآن يقول والله أنا مكبور، انتظر حتى نستشير والله الأخوة وكذا، وعندنا أخونا الكبير بعد ذلك هو الذي يتكلم. فقال رضي الله تعالى عنه فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم، وأصلحوا عيشكم فإنه منبهة للكرم. يعني لما يكون عندكم يعني أكل ولا عيشة لا تظهرون الفقر، بعض الناس الله مغنيه ولكن يظهر الفقر، كله ما عندي، كله والله ليس لدي، عنده خير وعنده كذا مخزن فلوسه، لا أصلح عيشك، خلي الناس يرون أثر نعمة الله عز وجل عليك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإنه منبهة للكرم، الناس يأتونك إذا احتاج الناس فيأتونك أنت. قال ويستغنى به عن اللئيم، تستغنون عن اللؤماء. قال وإياكم ومسألة الناس، دير بالكم مسألة الناس. قال فإنها آخر كسب المرء، خلاص ما عندك غيرها، هذا آخر شيء. قال وإذا دفنتموني فسووا علي قبري، خلوه سيد قبري. قال فإنه كان شيء بيني وبين هذا الحي من بكر بن وائل خماشات. خماشات يعني جنايات وضرب، كنا يعني في الجاهلية وكأن هناك يعني دين سابق وهناك شيء سيأخذونه مني. قال فلا آمنوا سفيها أن يأتي أمرا يدخل عليكم عيبا في دينكم، قد يأتي وينبش قبري ويقطع يدي ثم تحصل المناوشات بينكم وبينهم حتى يذهب عليكم دينكم. شوف كيف ينصح أبناءه رضي الله تعالى. كذلك مما حصل لي وفدي بني تميم ما ذكره أبو بكر الثقفي رضي الله تعالى عنه، قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقدم عليه وفد تميم فيهم قيس بن عاصم وعمرو بن الأهتم والزبرقان بن بدر، بعض اللي ذكرناهم قبل قليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الأهتم ما تقول في الزبرقان بن بدر؟ الحين كلهم من بني تميم. النبي عليه الصلاة والسلام رأى عمرو بن الأهتم قال ما تقول، أيضا هو من بني تميم، ما تقول في الزبرقان ابن بدر الشاعر اللي ذكرناه قبل قليل، عطني كلامك فيه. فقال يا رسول الله مطاع في ناديه شديد العارضة، يعني ذو صرامة وقوة وجلد، مطاع في ناديه بين قومه شديد العارضة مانع لما وراء ظهره. هذا مدح ولا ما هو مدح؟ يحتاج زيادة ولا كافي؟ لما سمع الزبرقان ابن بدر رضي الله تعالى عنه هذا الكلام فقال يا رسول الله والله إنه ليعلم مني أكثر مما وصفني به ولكنه حسدني، قلل من الثناء عليه. هذه أمور إخوانتهم الآن أسلموا الصحابة هؤلاء، النبي يعلمهم الآن، ولكن انظروا إلى الدروس من وراء ذلك. يقول هو يعلم الآن أكثر من ذلك واختصر على هالكلمات، هذه معنى كلمات طيبة، ولكنه يحسدني. هذا الحديث في المستدرك. فقال عمرو ابن الأهتم: والله يا رسول الله. أنت أول الحين ماذا قال؟ أذكركم فيها. قال: مطاع في ناديه يمدح له، شديد العارضة أو جل، ما نعلم وراء ظهره، ما حد يقدر اللي وراه، والله ما حد يقدر يقرب صوره. لما قال له هذه الكلمة الزبرقان، قال عمرو بن الأهتم، قال: والله يا رسول الله. هناك أيضا حلف: يا رسول الله، والله يا رسول الله، إنه ذامر المروءة، قليل المروءة، ضيق العطل، ضيق الصدر، بسرعة يعصب، لئيم الخال، أخواله ما هم بذاك، أحمق الموالد، حتى عياله ما عندهم حكمة. والله ما كذبت أولا ولقد صدقت آخرا، ولكني رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أقبح ما علمت. هذا اللي وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين الصخط تبدي المساوي. ترى ما في تناقض. الإنسان قد تكون فيه صفات، صحيح هو يغضب بسرعة ولكنه قوي، يدافع عن أصدقائه وأصحابه، صح ولا لا؟ ففي الأولى ذكر كل الصفات الطيبة، لما قال له هذه الكلمة أخذ الصفات غير الطيبة فذكرها، يقول: ما كذبت لا في الأولى وصدقت في الثانية. يعني هو ما كذب، مو يأتيك إنسان يقول لك كذا، يقول: ولكن يا رسول الله لما كنت راضي أبد ذكرت كل الصفات الطيبة، ولما غضبت فيه وفيه 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 وفيه. المرأة إذا زعلت عند الباب ما تدخل، ها، فيك وفيك وفيك، وتذكر حتى الشغلات الدقيقة. انظر ماذا قال: فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ شوفوا الآن الكلام. قال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، وإن من الشعر لحكما. البيان لسحرا، صحيح والله، كلمة ترضى، شوف ماذا تمدح الإنسان إذا غضبت، ماذا تقول. هذا الحديث في المستدرك، طبعا الحديث أصله في البخاري عن عبد الله بن عمر أنه قدم عليه رجلان من المشرق. شوف الفائدة لما تذهب في بقية الأحاديث تفسر لك ماذا جاء في البخاري. البخاري ماذا؟ قدم رجلان من المشرق لهم من بني تميم، فخطب فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان لسحر. في المستدرك جاء تفصيل هذه الحادثة بين الاثنين، من بني تميم عمرو بن الأهتم والزبرقان ابن بدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة: إن من البيان لسحرا، لها تأثير على القلوب. الكلمات قد تقبح الزين، وأيضا قد يعني تعمل القبيح جميلا، وتقرب البعيد وتبعد القريب. ترى الكلمات هكذا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لشعر. جاءت بعض فضائل لقبيلة بني تميم عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث خصال سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يقول الخصال الثلاثة عشان أريح شوي الحنجرة؟ ها، الكرم، ها، الثانية الشجاعة، الثالثة القوة. الشجاعة واحدة، ها ها، الحلم. الحين خلينا نشوف ماذا جاء عن أبي هريرة. شنو قلتوا؟ القوة، الشجاعة، والحلم، والكرم. يقول أبو هريرة: لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث خصال سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هم أشد أمتي على الدجال. في رواية: هم أشد الناس قتالا في الملاحم. والآن هذه الأولى، وفيها قريب منكم الشجاعة والقوة. ولكن تخيلوا فتنة الدجال من أشد الناس على الدجال بنو تميم. قال وجاءت صدقاتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقة قومنا، نسبهم النبي عليه الصلاة والسلام له، هذه صدقة قومنا. هذه الثانية لها. يقول أبو هريرة وكانت سبية منهم عند عائشة، عند أم المؤمنين سبية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، يعني نسبهم يرجع إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام. في المسند يقول أبو هريرة ما كان قوم من الأحياء أبغض إلي منهم، قبل كان يبغض بني تميم، يقول ما كان قوم من الأحياء أبغض إلي منهم فأحببتهم منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا رضي الله تعالى. شوف كيف الحب يتغير تباعا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. في مسند أحمد والحديث صحيح يقول عبد الله بن شقيق التابعي الجليل رضي الله تعالى عنه ورحمه الله قال جلست إلى رهط أنا رابعه بإيليا عند بيت المقدس. شوفوا الآن تصوروا هذا، عبد الله بن شقيق تابعي يقول جلست إلى قوم رهط أنا الرابع، هم ثلاثة وهو الرابع، بإيليا عند بيت المقدس، فقال أحدهم أحد الثلاثة هذول اللي هو رابعهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. في رجل من أمتي يشفع، هذا من الشفاعات يوم القيامة، يدخل بسبب شفاعته أكثر من بني تميم، يعني الناس الذين يشفع لهم هذا الرجل عددهم أكثر من قبيلة بني تميم، إشارة إلى أن عدد قبيلة بني تميم كثير جدا، وهذا الرجل شفاعته لأكثر من قبيلة بني تميم. قال قلنا، هو الآن الذي يحدث، يا رسول الله سواك يا رسول الله، يعني هل هذا الرجل اللي ذكرته يمكن النبي عليه الصلاة والسلام يريد نفسه؟ ولكن لم يصرح النبي في الحديث. فقال الصحابة اللي هو يحدث هذا الرجل الآن سواك يا رسول الله غيرك هذا الرجل؟ فقال ذلك، فقال سواي سواي، يعني هذا الرجل غيري غير. ولذلك في بعض الشروحات قيل هو عثمان بن عفان، وبعض الشروحات قيل هو أويس القرني، ولكن لا يوجد دليل يصرح باسم هذا الرجل. شوف الله أعلم. قالوا، يقول عبد الله بن شقيق فقلت أنت سمعته؟ يقول للرجل هذا ما يعرفه لا، لأنه جالس مع الثلاثة، يقول أنت سمعت الحديث هذا؟ فيقول نعم. فلما قام هذا الرجل قلت للاثنين الموجودين من هذا؟ قالوا ابن أبي الجذعاء، عبد الله ابن أبي الجذعاء من الصحابة رضي الله تعالى عنه ومن بني تميم، كان يحدث ما يعرفه عبد الله ابن شقيق. لما قالوا له هو عبد الله ابن أبي الجذعاء حدث بهذا الحديث. كذلك من الأحاديث وهو في مسند أحمد وهو صحيح عن عكرمة ابن خالد وهو من التابعين مخزومي رحمه الله ونال رجل من بني تميم عنده فأخذ كفا من حصن ليحصبه ثم قال عكرمة حدثني فلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن تميما ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل أبطأ هذا الحي من تميم عن هذا الأمر، يعني ما جابوا صدقاتهم إلى الآن عند النبي عليه الصلاة والسلام، أبطأ هذا الحي من بني تميم. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مزينة قال ما أبطأ قوم هؤلاء منهم، يعني ما يبطئون بنو تميم لا يبطئون بالصدقة. وقال رجل يوما أبطأ هؤلاء القوم من بني تميم بصدقاتهم، للحين ما جابوا صدقاتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. قال فأقبلت نعم حمر وسود لبني تميم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه نعم قومي، نسبهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى نفسه. ونال رجل من بني تميم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل لبني تميم إلا خيرا، فإنهم أطول الناس رماحا على الدجال. أطول الناس رماحا على الدجال بنو تميم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمور التي وردت أيضا من باب التنبيه ومهم جدا، ورد في مسند الإمام أحمد وقد صحح الحديث الأرنبي عن أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر فصلى ركعتين، فقلت: يا رسول الله، ما هذه الصلاة؟ ما كنت تصليها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قدم وفد بني تميم فحبسوني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر. يعني الركعتين بعد الظهر صليتهم بعد العصر لانشغالي بوفدي بني تميم. ولا بد من التدقيق في هذا الحديث، وإن كان ظاهر السند الصحة ولكن قد يقع بعض الوهم. ولذلك الحافظ رحمه الله قال في الفتح، قال: وقوله من بني تميم وهم، وإنما هم من عبد القيس. فبعض الأحيان لا يتسرع طالب العلم فيقرأ بالأحاديث ثم يقرر ما ورد لينظر إلى الشروح وإلى كلام أهل العلم، فقد يكون هناك شذوذ في لفظة واحدة مثل ما حصل هنا الآن. ذكر في الحديث بني تميم والصحيح هم بنو عبد القيس كما جاء معنا في المجالس السابقة. آخر حادثة حتى أربط الكلام بعضه ببعض، ما حصل لثابت ابن قيس رضي الله تعالى عنه في البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان ثابت بن قيس ابن شماس رفيع الصوت. ثابت بن قيس اللي هو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، كان صوته عالي خطيب رضي الله تعالى عنه. قال: وكان خطيب الأنصار، فلما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قال ثابت. شوفوا كيف الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحاسبون أنفسهم على الصغير والكبير. قال ثابت رضي الله تعالى عنه: أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حبط عملي، أنا من أهل النار. ماذا فعل؟ راح بيته جلس، وجلس في أهله حزينا واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث: فافتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا والله خلق عظيم، أن تفتقد أصحابك عند عدم حضوره. واحد كل يوم عندك وكل يوم يجيك وكل يوم كذا، صار له فترة ما يأتيك، بعض الناس طاف حتى رسالة ما يرسل، هذا خطأ. فافتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل سعد بن معاذ فقال، طبعا هنا الكلام سعد بن معاذ، قيل والحافظ استشكل هذه اللفظة. إذا قلنا هذه الحادثة مع وفد بني تميم، فإن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه قد استشهد في السنة الخامسة، وفد بني تميم جاءوا في السنة التاسعة. قيل أن هذه الحادثة كانت قبل استشهاد سعد بن معاذ، وقيل لا، كانت بعدها، ولم تذكر في بعض الروايات لفظة سعد بن معاذ، يعني كان رجل آخر غير سعد بن معاذ. في صحيح مسلم ذكر سعد بن معاذ، والأقرب والله أعلم أن هذه الآية نزلت قبل استشهاد سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه في غير حادثة بني تميم. فسأل سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ اشتكى يعني مريض ما نشوفه عندنا؟ فقال سعد: إنه لجاري وما علمت له بشكوى، أنا أراه عندي جاري ما أعلم أنه مريض. قال فأتاه سعد فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، دخل عليه ولا جالس مهموم رضي الله تعالى عنه منكس رأسه ثابت بن قيس، فقال له: ما شأنك؟ تفقدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ثابت: شر أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجهر بالقول فقد حبط عملي فأنا من أهل النار. شوف كيف نزل الآية على نفسه من شدة محاسبته لنفسه. فأتى سعد للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. هذه شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس، ونحن نقول إنه من أهل الجنة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس فكنا، شوف الصحابة، شوف كلمة أنس، فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. تخيل يا أخوان واحد يمشي أمامك وتعرف أنه من أهل الجنة. قال فلما كان يوم اليمامة، يوم اليمامة اللي هو حروب الردة في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، كان فينا بعض الانكشاف، يعني في جبهة من الجبهات صار هناك انكشاف، يعني قد يكون هناك رجوع من الكتيبة قليلا وتقدم العدو ناحية المسلمين في جبهة من الجبهات. قال فأتيت ثابت بن قيس، رحت حق ثابت بن قيس، كان مقاتل مع أنه خطيب، خطيب النبي عليه الصلاة ولكن كان مقاتلا شرسا رضي الله تعالى عنه. قال فأتيت ثابت بن قيس وقد حسر عن فخذيه وهو يتحنط، فاتح لها يتحنط الحنوط الطيب الخاص للميت، طيب خاص للميت الحنوط، ولا قاعد يدهن الناس. شوف يا أخوان ماذا يفعل ثابت، يقول يتحنط، فقلت يا عم ما يحبسك ألا تجيء، ترى انكشفنا هناك العدو تقدم والصحابة تراجعوا وانت قاعد تحنط الآن، يعني ايش هذا العمل؟ مستغرب أنس رضي الله تعالى عنه. فقال ثابت الآن يا ابن أخ دقائق انتظر بس أتدهن الآن بالحنوط الآن يا ابن أخي. قال فجاء وقد تحنط ولبس كفنه. تخيل الكفن الآن لابسه على نفسه وكان متحنط بالطيب رضي الله تعالى عن الطيب الخاص بالميت. يقول فقال ثابت قال ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع النبي مستحيل مترين لورا ما نرجع، مستحيل يتقدم العدو. قال بئس ما عودتم أقرانكم، هذه الحركة عودتهم يتقدمون عليكم في زمن النبي، مستحيل متر واحد نتراجع. بئس ما عودتم أقرانكم، أعداءكم عودتهم يدخلون عليكم. يقول أنس رضي الله تعالى عنه فقاتلهم حتى قتل رضي الله تعالى، ما تراجع خطوة رضي الله تعالى. هذا ما حصل لثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.